بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد فوجئ العالم بأسره بوقوع اعتداء غاصم على، لا أقول هذه الكنيسة التي في منطقة الكنيسة بين العمرانية والطلبية، ولا أقول على كنيسة القديسين بالأسكندرية، ولكن ختم أيضا بمسألة الكنيسة التي أحرقت وهدمت في إطفيش. فدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعنوان حرمة دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم، حرمة دماء غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم. قلنا أن العالم قد فوجئ بأسره بوقوع اعتداءات غاشمة على هذه الكنائس، والذي راح خاصة في مسألة كنيسة القديسين بالأسكندرية راح ضحيته عدد كبير من النصارى والمسلمين، وتدمير الممتلكات وترويع الآمنين وما تبعه من حملة شرسة من الغرب على الإسلام والمسلمين بدعوى حماية الأقليات غير المسلمة بالشرق الأوسط، وما علم هؤلاء أن الإسلام قد كفل لغير المسلمين حماية دمائهم وأعراضهم وأموالهم، وهو ما سنتعرض له في هذا الدرس إن شاء الله. ولنا معه عدة وقفات. الوقفة الأولى تعريف غير المسلمين وأقسامهم، تعريف غير المسلمين وأقسامهم. غير المسلمين هم كل من لا يدين بدين الإسلام، سواء كان من أهل الكتاب، فكل من يدين بكتاب سماوي نزل قبل القرآن الكريم يسمى من أهل الكتاب، يهودي أو نصراني، أم من غير أهل الكتاب ما دام غير مسلم، كالذين يعبدون الأصنام والأوثان وغيرها وعباد بوذا وعباد البقر في الهند وغيره. فالمقصود أن غير المسلمين ينقسمون إلى قسمين، منهم أهل كتاب كاليهود والنصارى الذين يؤمنوا بكتب سماوية وبرسل وأنبياء لرب العالمين، ومنهم قسم آخر هم الكفار والمشركين عباد الأصنام وغيرهم. هذا بالنسبة لتعريف معنى غير المسلمين. أقسامهم بقى، ينقسم غير المسلمين إلى، غير المسلمين ينقسم إلى، الكلام ده عاوزين نعرفه، يجب على المسلم أن يعرف الكلام اللي هقوله ده، والنصراني كمان يجب عليه أن يعرف ده. فأقسام غير المسلمين منهم قسم وهو أهل الذمة، ومنهم المستأمنين، ومنهم المهادنين، ومنهم الحربيين. وعايزين نتعرف على كل قسم من هؤلاء. أهل الذمة هم المواطنون غير المسلمين الذين يحملون جنسية الدولة الإسلامية، يعني نسقط الأمر على مصر، العايش في مصر جنسيته مصري سواء كان مسلم أو نصراني، مادام هما الاثنين موجودين في بلد واحد وبيحملوا نفس الجنسية، فيبقى اللي بيعيش من غير المسلمين مع المسلمين في دولة المسلمين ويحمل نفس جنسيته من جنسية هذه الدولة يسمى أهل ذمة. وسموا أهل ذمة ليه؟ نسبة إلى الذمة، يعني العهد من الإمام اللي هو الرئيس أو الحاكم أو ممن ينوب عنه بالأمن على أنفسهم وعلى أموالهم. يبقى دول يعيشوا معانا في بلادنا، يعيشوا آمنين على أنفسهم ويعيشوا آمنين على إيه؟ على أموالهم. القسم الثاني المستأمنين، وهم الحربيون الذين دخلوا دار الإسلام بأمان. يعني دولة بتحارب مصر مثلا، فدول يبقوا إيه؟ حربيين. بس واحد فيهم دخل جاي من بلاده، دخل مصر في سياحة أو تجارة أو تعليم أو أي شيء، يبقى داخل برغم أنه من بلدة إيه؟ محاربة، بس دخل. كون أنه دخل البلاد هنا دخل بإيه؟ باسبور، فيزا، جواز سفر، ده اسمه في الإسلام، جواز السفر باسبور ده اسمه في الإسلام عهد أمان. اسمه في الإسلام إيه؟ عهد أمان. فالمستأمنين هم الحربيون الذين دخلوا دار الإسلام بأمان دون نية الاستيطان أو الإقامة فيها بصفة مستمرة، وجاي يقضي غرض وراجع، مش جاي يحتلها، بل لمدة محددة. وقيل هم الذين يقيمون بين المسلمين بعهد أمان أو بعقد أمان إقامة غير دائمة. ده القسم الثاني. بعرفنا القسم الأول أهل الذمة اللي بيعيشوا معانا بيحملوا نفس جنسيتنا. القسم الثاني المستأمنين اللي هم من دولة محاربة لكن جاي الغرض معين ورجع ثاني. القسم الثالث المهادنين، وهم الحربيون الذين عقد لهم الإمام أو نائب الإمام، يعني نائب الحاكم، عقدا على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة. يكون في حرب لكن اتفقوا على هدنة فترة من الزمن، وإن طالت هذه المدة وتسمى مهادنة أو موادعة أو معاهدة. يبقى معاهدة تم اتفاق بينها بين دولتين، دولة محاربة والأخرى، بحيث أنهم يتركوا الحرب فترة من الزمن. دول اسمهم ايه؟ المهادنين. أربعة، القسم الرابع الحربيين، وهم الذين ليس بيننا وبينهم عهد ولا عقد ذمة. ودار الحرب هي الدار التي تبدلت علاقتها السلمية بدار الإسلام بسبب اعتداء أهلها على المسلمين سواء على بلادهم أو على دعوتهم. يبقى عرفنا، كان لنا كده وقفة أولى، الوقفة الأولى عرفنا بيها أنواع غير المسلمين. الوقفة الثانية أحكام التعامل مع غير المسلمين. بقى نتعامل معهم إزاي؟ التعامل مع غير المسلمين قد يكون في ديار الإسلام وقد يكون خارج ديار الإسلام. التعامل مع غير المسلمين في ديار الإسلام بقى بيكون إزاي؟ يكون التعامل مع الذميين والمستأمنين، ما احنا عرفنا خلاص بقى من المصطلحات دي، يكون التعامل مع الذميين والمستأمنين داخل ديار الإسلام. فالذمي هو الذي يقيم في ديار الإسلام، والمستأمن هو الذي يدخل إلى ديار الإسلام بعقد أمان، وينعقد الأمان له بالعبارة الصريحة والإشارة والكتابة. يعني مدام تم الموافقة والإمضاء على أنه ياخد الباسبور، على أنه يدخل من المطار، على أنه ياخد جواز السفر، على أنه ياخد الفيزا أو ياخد تأشيرة الدخول، كل دي كلها اسمها إيه؟ عقد أمان. وينعقد في الحال كقوله أنت آمن أو أمنتك، بمجرد بس نقص الكلمة دي أنت آمن أو أمنتك، هنا يصبح في هذه اللحظة إيه؟ آمن، ويجب على أهل كل البلد من مسلمين إن هم يأمنوه ولا تعرضوا لي بإذاء. ويصح معلقا بشرط كقوله من فعل كذا فهو آمن. يعني يجي مثلا حاكم البلاد يقول إن غير المسلمين اللي عايشين في البلاد المسلمين لو ما فعلوش كذا وكذا، لو ما تعرضوش للمسلمين بإيذاء فهم آمنين في البلد. فإذا ما تعرضش لحد بإيذاء يبقى إيه؟ يبقى هو آمن ويحرم إيذاء، يبقى متعلقة بإيه؟ بشرط. كقوله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. يبقى علقها بشرط. يبقى اللي مش أغلق عليه بابه يبقى واقف بره عايز يعمل إيه؟ عايز حرب، يبقى ده مش آمن. فإذا عقد الأمان له فيجب الوفاء بهذا الأمان، لقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني حتى الإسلام أوجب عليك وفرض عليك أن أنت لو دخل واحد غير مسلم لبلاد المسلمين رغم أنه محارب ليك، بس دخل بعهد أمان أنك أنت ما تحاربوش ولا تأذيه ولا تتعرض له، بل تحميه لحد ما توصله لبلاده. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وعشان أوضح لك الحديث ده أذكر لك حديث عملي حدث موقف مع أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. أخت علي بن أبي طالب اسمها أم هانئ، النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال: من دخل بيته فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل مسجد فهو آمن، وهكذا. ففي واحد من المشركين جري على مين؟ على أم هانئ، قال لها: أجيريني يا أم هانئ، أجيريني، إني في جوارك، يعني احميني انقذيني، مش عايز حد يتعرض لي بأذى. فقالت له: إيه؟ قد أجرتك، يعني انت بقيت ايه؟ في حمايتي. ودي ست امرأة، وده واحدة من المجتمع، ما هياش يعني لا رئيسة وزراء ولا رئيسة دولة، واحدة عادية جدا. فجاء علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه اخوه حب ان يقتل هذا الرجل الكافر المشرك. فجريت ام هانئ قالت له: لا، تعال نروح نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. فذهبت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أخويا أنه عايز يقتل الراجل دوت وأنا أجرته. فقال صلى الله عليه وسلم لها: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. يعني يعني يا علي، مدام هي قالت أن هو في جوارها ما ينفعش حد فينا يقتل رغم أنه كافر ومشرك. ولإجازته صلى الله عليه وسلم أمان ابنته زينب لزوجها أبي العاص، وزوجها زوج السيدة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو العاص كان رجل مشرك. فلما قامت فأجارت زوجها، النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أقرها على هذا، ولم يجعل المسلمين يتعرضوا لأبي العاص بإيه؟ بأي إذاء. يبقى ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، أقل واحد فيه. يعني بالبلدي على بلاطة كده، لو واحد دخل كافر ولا مشرك دخل مصر وعيل صغير بيلعب في الشارع مصر، راح قال الراجل ده في حمايتي، لو رئيس الدولة قتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. تخيل، واللي حمى مين؟ عيل صغير بيلعب في الشارع. هي دي ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أيضا ما يجب لهم وما يتمتعون به. أهل الذمة دول بقى اللي يجب ليهم واللي يتمتعوا به. أولا ما يجب لهم: واحد، عدم الاعتداء عليهم، لا يجوز لمسلم انه يعتدي على واحد غير مسلم يعيش في دولة الاسلام مدام هو صنف من الثلاثة اللي قلناه، ما هوش من الصنف الرابع اللي هو المحارب. فحرم الإسلام لاعتداءه على الذميين والمستأمنين ولم يفرق بينهم وبين المسلمين في حرمة الاعتداء عليهم، فقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تبارك وتعالى: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فكلمتا نفسا والنفس كلمتان عامتان تشتملان المسلم وغير المسلم، ولا الآية جت تتكلم عن المسلم ومتكلمش عن غير المسلم؟ لا، نفس دي تشمل مسلم وغير مسلم، يبقى لا يجب أن يتعرض المسلم بإيذاء لغير المسلم. أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، اسمع الحديث ده: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. شوف النبي بيقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن المسلمين مثلا وعن النصارى، النصارى اللي بيعيشوا في بلاد المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم ان لو واحد مسلم قتل واحد نصراني بيعيش في دولة المسلمين، قال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يعني المسلم ده مش هيشم ريحة الجنة لو قتل واحد ايه نصراني، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. فما يقولش بقى ده انا مسلم ده ربنا هيسامحني ولا يعدها لي، لا. ايضا عن عمرو بن الحمق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. شوف النبي بيقول لك ايه، بيقول لك أنا بريء منك يا مسلم لو قتلت واحد كافر بس بعد ما اديته عهد أمان. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في تاريخه والبيهقي في السنن الصغرى وحسنه الألباني. وفي رواية: من أمن رجلا على دمه فقتله فإنه يحمل ويحمل لواء غدر يوم القيامة. يعني يوم القيامة خارج من القبر شايل لواء كده، حاجة زي علم، كل الناس يوم القيامة تشوفه يتفضح، يتعرف ان ده ايه غادر. وده مما يجب لهم، يعني ايه حقوق غير المسلمين في دولة الإسلام؟ حقهم عدم الاعتداء عليهم، ثانيا عدم الاعتداء على أعراضهم. فقد حرم الله عز وجل الزنا سواء تم بين المسلمين أو بينهم وبين غيرهم، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فيحرم على المسلم الزنا بالمسلمة، ويحرم عليه الزنا بغير المسلمة، ويحرم عليه التعرض والاعتداء على أعراض غير المسلمين. ثالثا من حقهم في دولة الإسلام عدم الاعتداء على أموالهم. حرم الله على المسلمين الاعتداء على أموال غيرهم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فقال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يعني إيه؟ يعني مثلا لو في بقال نصراني أنت رحت اشتريت منه حاجة، خلاص؟ فالحاجة دي مثلا ب105 جنيه، أنت معاك في جيبك إيه؟ 100 جنيه، فقلت له خلاص خد 100 جنيه وأبقى أجيب لك 5 جنيه. كلت 5 جنيه عليه، ياخد يوم القيامة من حسناته. فهمني؟ فحقه مالا لا بد أن يعطى له، فعدم الاعتداء على أمواله. قال الله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. طب ولو أنت اللي بتبيع ما تدلوش بضاعة مغشوشة، ما تدلوش، ما تخدعوش، وهكذا. عدم الاعتداء على أموالهم. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فكلمة الناس كلمة إيه؟ عامة تشمل المسلم وغير المسلم. مش انت بقى تقوم عايز لما تيجي تشتري تاخد حقك كفاية وبزيادة، ولما تكون تبع له تقوم تديله ناقص. يبقى عرفنا حق غير المسلم في دولة الإسلام عليك يا مسلم إيه؟ عدم الاعتداء عليهم، عدم الاعتداء على أعراضهم، عدم الاعتداء على أموالهم. ثانيا، ما يمتنعون به. أولا نقول إيه؟ ما يتمتعون به الأول، إيه اللي هم بيتمتعوا به في دولة الإسلام؟ مسألة تغيير الدستور، وتفكير بعض الناس في أن يجعل مصر دولة مدنية، يعني ناس عايزة تشيل المادة الثانية من الدستور أن هي تبقى الشريعة الإسلامية محكمة هي المصدر الرئيسي للتشريع. يقول لك لا، احنا مش عايزين الشريعة الإسلامية. عايزك تعرف أن أكثر ناس تستفيد بوجود المادة الثانية في الدستور تبقى هي الشريعة الإسلامية، أكثر ناس تستفيد بها هم النصارى. واكثر ناس المفروض يدافعوا على ان الشريعه الاسلاميه تحكم هم النصارى اكثر من المسلمين. عارف ليه؟ لانهم مش هيلاقوا ابدا سعاده ولا امان غير في دوله الاسلام. واي نصراني عايش في مصر يقارن حاله باي نصراني في اي دوله اخرى، ساعتها يعرف انه عايش هنا فين؟ في نعمه. ما يتمتعون به؟ اولا حرية الاعتقاد. النصراني بيمشي والقسيس بيمشي في الشارع لابس سلسلة فيها صليب، صح؟ حد بيعتدي عليه؟ حد بيمسكها له يقطعها؟ ابدا. ليه؟ حرية الاعتقاد، يعتقد كما يشاء. فيتمتع غير المسلم في دولة المسلمين بحرية الاعتقاد. فالشريعة الاسلامية تحذر اكراه غير المسلمين على ترك دينهم واعتناق الإسلام. لا يجوز لك يا مسلم ان انت تجبر غير المسلم على انه يدخل في دين الإسلام، مش من حقك. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، مش بالعفو، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انت بقى عرفته الخير وعرفته الشر، هو عنده عقل، اختار الخير الجنة موجودة، اختار الشر النار موجودة. انما انت مش تجبر حد على ايه؟ على اعتناق الاسلام. لا اكراه في الدين. وقال تعالى: افأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ مش من حقك انك تكره الناس على دخول في دين الاسلام. وقال: لست عليهم بمسيطر. انت مش هتسيطر على الناس، مش تتحكم في الناس. امال انا اعمل ايه؟ انا ادعو بس، أبين عظمة الدين وبس، وكل واحد عقله في راسه يعرف خلاص زي ما بيقولوا. يبقى حقهم حرية الاعتقاد. ثانيا، حقوقهم في الأحوال الشخصية، فيقرون على ما يعتقدون حله وجوازه في دينهم، فلا يجوز التعرض لهم، وذلك مرهون بعدم التحاكم إلى المسلمين. فإن تحاكموا إلينا حكمنا بما يقره الإسلام. يعني هم فيما بينهم اختلفوا في مسألة معينة، خلاص هم يحكموا مع بعض بإيه؟ بشريعتهم، بدينهم، بمعتقداتهم. لكن لو اختلفوا قال لك خلاص نحكم المسلمين بيننا، هنا بقى مش هنحكم كتابهم، لا نحكم إيه؟ شرع ربنا. فإن تحاكموا إلينا حكمنا فيهم بما يقره الإسلام. قال الله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. ثالثا، مشروعية التعامل المالي، ده من حقهم، فيجوز التعامل معهم بيعا وشراء، وسائر التعاملات المالية التي تجوز مع المسلمين. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعا بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش معاه ناس عايز يشتري شعير، فكان عند مين؟ عند رجل يهودي بيبيع الشعير. النبي صلى الله عليه وسلم قال له خلاص تاخد الدرع بتاعتي اللي بحارب بيها، تاخدها رهن عندك لحد ما يجي لي مال وادهالك واسترد الدرع، يبقى في جواز بايه في التعامل المالي. وعن عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك بغنم يسوقها، رجل مشرك مع شويه غنم ماشي بيسوقها راعي غنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا او عطيه، تبيع ولا تدهن هديه، بيعا او عطيه، او قال هبه، فقال لا بل بيع، فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، اشترى منه. فالتعامل مع غير المسلمين الذين لا يعيشون في بلاد المسلمين هذا يكون مع المعاهدين والحربيين، أما المعاهدون فيجب الوفاء بعهدهم، قال الله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، طالما هو مفيش حرب يبقى إيه فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. وعن المسور بن مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل مكة عام الحديبية على وضع القتال 10 سنين. النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع المشركين في صلح الحديبية وعمل اتفاقية إن ما يبقاش في حرب لمدة قد إيه؟ 10 سنين. فعمل إيه؟ التزم المسلمون بالمعاهدة. فإذا تم عقد الهدنة وجب على المسلمين الكف عن القتال، فلما خلاص وقعنا الهدنة مفيش حرب يبقى يجب على المسلمين ان هم ايه لا يقاتلوا الحربيين، يعني حتى الحربيين اللي احنا بنحاربهم ويحاربونا ما دام تم عقد بيننا معاهدة في الحالة دي يبقى نوقف ايه الحرب، وعدم التعرض لهم او لاموالهم او لنسائهم. ويدخل في اهل الهدنة في الحرمة من دخل دارهم بأمان من غيرهم، وينتهي عقد الهدنة بانتهاء مدته المحدودة 10 سنين، يبقى أول ما تتم 10 سنين ينتهي وتنقلب الأمر لحرب جديدة أو لصلح وعقد جديد، أو بمخالفة شروط الهدنة، إن حد فيهم خلاص اتفقنا 10 سنين يجي حد فيهم يقوم في وسط 10 سنين إيه يكسر المعاهدة دي، في الحالة دي تنتهي أمر المعاهدة وينقلب الأمر الإيه لحرب. قال تعالى فأتموا لهم عهدهم إلى مدتهم، يعني اوفي وما تغدرش لحد المدة ما تنتهي. وقال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وأما الحربيون الذين يحاربون الإسلام وأهله فهؤلاء لا حرمة لهم، يبقى عرفنا اللي لهم حرمة. أما الذين يحاربون الإسلام وأهل الإسلام فليس لهم حرمة، وإنما يحرم قتل، أولا يحرم قتل النساء، يعني احنا قلنا اللي بيحاربك ده يحارب ما فيش نقاش، لكن فيهم ناس مش هينفع نحاربهم، فاهم قصدي ايه؟ مين بقى المستثنى فيهم اللي مش هنحاربه؟ اولا النساء والصبيان. فعن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، وفي رواية فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. يبقى حتى المسلمين لما يكونوا في حالة حرب مع غير المسلمين يحاربوهم لكن ما لهمش علاقة بمين؟ بالنساء ولا بالصبيان. أيضا الرهبان وأهل الصوامع والشيوخ، يعني الشيخ اللي هو الأقصد الكبير في السن، يعني رجل عجوز اللي ما بيحاربش، والشيخ الفاني والمعتوه والأعمى، دول رغم انهم كفار رغم انهم مشركين، لكن لا يجوز لك ايضا ان انت ايه تحاربهم او تقتلهم. فالرهبان واهل الصوامع والشيخ الفاني والمعتوه والاعمى. فعن يحيى ابن سعيد رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه بعث جيوشا الى الشام، فخرج يمشي مع يزيد ابن أبي سفيان ثم قال: ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، رهبان يعني، فذرهم، مالكش دعوة بقتلهم، دول سيبهم، دول بيتعبدوا في صوامعهم في كنائسهم، مالكش علاقة بيه طالما ما بيحاربكش. وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له، وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر، فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف، وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرة مثمرة. طب إيه ده بالله عليك، طب جيش رايح يحارب يقوم قائد الجيش يقول له ما تقطعش شجرة في الطريق كمان، يبقى أدي عظمة الإسلام. ولا تقطعن شجرة مثمرة ولا تخربن عامرا، أي مكان في عمار ما تخربوش، ولا تعقرن شاة. أنت ماشي داخل حرب لقيت مثلا معزة ولا بقرة ولا أي حاجة ما تقتلهاش ولا تذبح، ولا بعيرا إلا لمأكلة، بس في حالة أن أنت كنت هتقول إيه الجيش هياكل، ولا تحرقن نخلا ولا تفرقن، ما تكسرش النخل ولا تبعده، ولا تغلل، ما تسرقش من الغنيمة، ولا تجبن، ما تخافش. ده حتى الإسلام نهاك ان انت حتى في حالة الحرب لو لقيت حد مريض بمرض مزمن لا يقتل ايضا، تخيل. يبقى بتحارب مين؟ اللي بيحاربك ده، فهمتني؟ ودي كانت الوقفة الثانية في أحكام التعامل مع غير المسلمين. لنا أيضا وقفة ثالثة، ماذا يجب على الطرفين إزاء ما حدث. طرفين بقى، إحنا الاثنين دلوقتي في مركب واحدة، مسلمين ونصارى، إحنا الاثنين عايشين في بلد واحدة مصر، مركب واحدة، سفينة واحدة، لو حد لو ما خدناش إيدينا في إيد بعض هتغرق بينا إحنا الاثنين، هتغرب الكل. فيجب على المسلمين والنصارى التعامل بحكمة مع ما وقع من أحداث، وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بمصر والذين يريدون إشعال نار الفتنة بين المسلمين والنصارى حتى تشتعل الحرب بين الفريقين، ويكون ذلك سببا للتدخل الأجنبي في شؤون بلدنا الحبيب، ولا سيما وقد صرح أحد قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ممتدحا ما فعله جهازه الأمني إبان رئاسته من إشعال نار الفتنة الطائفية بين عنصري الأمة في مصر. طلعوا صرحوا بيها وقال لك أنا الحمد لله قدرنا إن إحنا نحقق اللي إحنا عايزينه، إن نشعل الفتنة الطائفية بين مسلمي ونصارى مصر. فالمقصود هي وصية يجب علينا الأخذ بها، ألا وهي مسألة أن يأخذ المسلم المصري والنصراني المصري يضع الجميع يده في يد الآخر للنهوض بهذه البلاد، وإلا لسقطت من أيدينا ولدارت فتنة أكلت الأخضر واليابس. فنسأل الله عز وجل العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل الهداية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل الأمن والسلامة والسلامة والإسلام أن يحكم في هذه البلاد. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.